ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أدابي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديع. وعدنا حضراتكم في الحلقات اللي فاتت ان احنا في موضوع الرهبانة بالذات مش هنكتفي بالرأي الإكليروس ولا برأي أباء الرهبانة عن الرهبانة، لكن هناخد الموضوع من الناحية العلمية ومن الناحية النفسية. ولأول مرة يكون معنا ضيف آخر في برنامجنا احفظ الوديع، عشان كده في بداية الحلقة أحب أرحب بالأستاذ الدكتور فيكتور سامي، أستاذ الطب النفسي وعضو الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور.
أهلا
وسهلا. الحقيقة دكتور، إحنا على مدار الحلقات اللي فاتت كنا بنناقش موضوع الرهبنة، على اعتبار أن البعض بيتهم الكنيسة الأرثوذكسية أن الرهبنة دي بدعة من البدع اللي موجودة في الكنيسة الأرثوذكسية. والحقيقة اللي بيحاولوا يقولوا ان هي بدعة بيتعرضوا لنقط كتير قوي قد تبان في ظاهرها كده، او النظرة الاولانية عليها ان هي حاجة وكأنها تمسك فعلا على الأرثوذكسية او على موضوع الرهبنة. فكنا محتاجين رأي حضرتك العلمي والنفسي بخصوص الموضوع ده. هو في البداية دكتور، يعني بيتقال ان ربنا ما أرادش ان يكون آدم لوحده، ليس جيدا أن يكون آدم وحده، عشان كده نصنع له معينا نظيره، وربنا خلق حواء مخصوص عشان تكون بجوار آدم. الحقيقة ربنا حط في الإنسان مجموعة من الغرائز الأساسية الإنسان العادي ممكن يبص لها ويشعر أن لا يمكن الاستغناء عن أي غريزة فيها. هل علميا ونفسيا الإنسان ممكن يستغنى عن غريزة أساسية ربنا حطها جواه؟
هو الحقيقة قبل ما أقول يعني رد مباشر على السؤال، أنا عايز أقول الأول يعني الرهبانة دي بركة في العالم كله، للعالم كله، مش بس حتى للمسيحية. يعني إن يبقى في ناس زي الجنود يعني اتخذوا قرار إن هم يبقوا بيدافعوا عن وطن اللي هو العالم كله، في إن هم بيصلوا. يعني دي قصة، طبعا قصة كبيرة وجميلة وبركة كبيرة قوي، يعني نتمتع بيها أو تتمتع بيها الكنيسة الأرثوذكسية أولا. يعني ثانيا أنا عايز أقول أنه يعني برضو في ساعات تبقى في مغالطات لما ناخد بعض الأمور ونعممها. يعني دايما كل قاعدة فيها أشياء قد تخرج عن سياق الطبيعي. يعني أما حد يهاجم يقول الرهبنة والربنا خلق الإنسان ذكرا وأنثى وخلق معين نظيره، طبعا أيوة دي القاعدة. أما يبقى في استثناء معين هتيجي سيرته وكلام عنه ما لا يضعف ولا يعني يكون له، إلا أنه نقول أن التعميم هنا هو اللي فيه مغالطات. أما جا عمم بقى وأقول هو يبقى كده، يعني زي ما أقول أن الشعب، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ قاعدين في بلد، انما في شباب في جيش يعني حطوا نفسهم على الحدود للدفاع عن الوطن ده. وفي هذه الاثناء يعني هم مكرسين بقى نفسهم في حياه صعبه شويه، في حياه ما فيهاش الطبيعي اللي من وجهه نظر الانسان الطبيعي مش حاصله لهدف سامي وهدف نبيل. يعني ما تبقاش بقى القاعدة ان احنا بنقول اذا الشعب كله يبقى جنود ويبقى الناس كلها بقى ما تعيش، لا مش كده. فعشان ما يحصلش بس تدخلات ومغالطات، يعني حكاية الغريزة في الانسان الحقيقة احنا بنفضل نسميها دوافع. يعني هي في الحيوان غريزة لانها طاقة بتدفعه لتحقيق رغبة معينة لهدف معين. في الانسان هي دوافع، والدوافع برضو هي طاقة نفسية. وانا بقول طاقة علشان دلوقتي هقول انه مهم قوي ان احنا نفهم، والعلم اللي بيقول ان الطاقة ممكن تتحول من صورة الى اخرى. يعني فهي طاقة لها غاية، يعني عاوزين نفكر بالمفهوم الغائي بنسميه كده، يعني او التليولوجيكال يقولوا عليها كده بالانجليزية. الغاية من الدوافع اني مثلا اتلذذ بالطعام، بس مش عشان اتلذذ بالطعام، هو الغايه من همي عشان اكل ما انساش نفسي عشان اعرف اعيش. وفي غريزه الاكل بقى هتلاقي الناس اشكال والوان، في واحد بياكل عشان يعيش، وفي واحد عايش عشان ياكل. وفي اباطره الرومان كانوا بياكلوا وياخدوا مقيئات عشان يرجعوا عشان ياكلوا تاني عشان هو عاوز الشهوه دي بس. فيعني تندرج تحت الدوافع دي اشكال والوان من البشر، هنجيب سيرتهم يعني. كذلك الغريزه الجنسيه مثلا، احنا بنقول بقى الدوافع الجنسيه يعني، هي طاقه بتحرك الانسان علشان يستمر الكيان البشري في التناسل، فلها غايه يعني. وفيها غايه تانية اللي هي التوحد، او انه الانسان يبقى زي ما احنا قلنا، زي ما ربنا خلقه، اللي فيها التوجزم المعيه، او ان الاثنين يبقوا واحد،
ليس بعد اثنين
بل جسدا واحدا. فلها غايه برضو يعني، وهي تحقق اهداف اخرى، مش بس اشباع الدافع الجسدي او الطاقه الجنسيه الجسديه، لا، ده هي فيها بعد كمان روحي وبعد نفسي، اللي هي التوجزمس او التوحد يعني. اذا هي لها تهدف او تقول الى اشباع احتياجات كثيره وليست جسديه فقط يعني. هل بقى يقدر الانسان يعيش من غير دي؟ يعني اي انسان مش متجوز لظروف ما، ما هو عايش
الانسان الاعزب يعني
مثلا. خلينا نقول في يعني مثلا سن البلوغ والنضج، اللي هي بتتكون فيها الطاقه والدوافع الجنسيه، ويبقى الجسد جاهز للحياه الزوجيه دي، ما هو بيبتدي مثلا في 12 او 14 او 15 سنه. طيب من اول 15 سنه لحد 25 و30 على ما يعني الظروف تسمح بالزواج، هو عارف يعيش ولا مش عارف يعيش يعني، ولا عايش يعني بيتحرك. اذا هي القصه مش قصه يعني هو الانسان يعرف يعيش ولا ما يعرفش يعيش، لا، هو هيعرف يعيش. ليه؟ لان هي طاقه انرجي، والطاقه تتحول من وضع الى اخر. انا بتكلم علميا دلوقتي، بتكلم على الرهبانه يعني. فلما يبقى عندي طاقه عضليه مثلا، ومش عارفين نطلعها في ايه، بنعلم الشباب او الفتيان الرياضه، حتى لو رياضه جامده شويه، عشان يطلع طاقته، هي هتطلع الطاقه وخلاص. كذلك اي نوع من الطاقه، ان اطلع الطاقه الغريزيه دي، او طاقه الشهوه الرغبه الجسديه يعني، او الدافع الجسدي ده، في طاقه حب للناس كلها. طب ما هي طاقه، هي بنعمل حاجه اسمها يعني ريتشانلينج، او ري يعني بنعيد توزيعها، بس توزيع الاتجاه يعني. فبناخد الطاقه، ومعروف ان اي طاقه ممكن تتحط في صور تبني، وفي طاقه تدمر.
بالظبط.
فمن حيث المبدا، لا يمكن تاجيل اي طاقه غريزيه حتى لو سميناها كده في الانسان.
طيب يعني اذا اعتبرنا ان الانسان يقدر يعيش ويستغنى عن احد الغرائز الاساسيه اللي ربنا وضعها فيه، لكن هل الانسان برضو دايما بنوصفه ان هو كائن اجتماعي، يعني ما يقدرش يعيش لوحده، ما يقدرش يحب ان هو يبقى متواجد في اوساط جماعيه، يقابل حد يقابله، يتكلم مع حد وهكذا يعني. الرهبانه الحقيقه هي اولا حياه وحده يعني، حتى من قبل ما تبقى هي حياه شركه، هي حياه وحده في الاول، قد يصاحبها نوع من انواع الشركه، بس هي مين لي حياه وحده يعني. فهل اقدر ان انا اقول ان برضو هل انسان وهو مخلوق ككائن اجتماعي يقدر ان هو يعيش حياة وحدة بدون ما اقول على هذا الانسان ان هو معقد او منطوي او بيهرب
او مريض نفسي
او مريض نفسيا؟
طبعا. هو شوف حضرتك يعني، انا بخبرتي العملية وحياتي يعني اللي شفت فيها وناس كتير وفي كل الظروف والاوضاع، انا اقول انه اولا الاختيار الشخص اللي هيسلك في السلك الرهباني بقى اختيار دقيق جدا يعني. دلوقتي ما بقتش قصة كده اللي عاوز يلا يعني
نزل.
يقوم يجي فيها يخش فيها ناس مثلا، اللي زي حركة ما بتقولي ممكن واحد بقى هربان من المجتمع، مش عاوز ناس، حاجات زي كده، لا مش كده خالص. وبقى لها مقاييس ومقابلات وبيعدوا في ساعات في اختبارات وحاجات كده كتيرة، ما يتحطوا تحت الاختبار عشان ما يدخلش في وسط الناس حد من اللي احنا بننصفهم دول. انما خلينا بقى نقول يعني، هو يقدر الانسان يعيش في وحدة؟ هو الحقيقة أصلها مش وحدة، يعني هو زي ما قالوا نفسهم الأباء اللي عاشوها، قالوا يعني بيتركوا الكل ليلتصقوا بالواحد. الواحد ده هو كل حاجة. يعني خلينا برضو إيه، وأنا بتكلم كلام مش نظري، يعني لما جه واحد اسمه إبراهام مازلو حط نظرية في الدوافع النفسية، وقاعد يقول نعمل زي الهرم كده، والواحد يقعد كده يحقق حاجة ينقل على اللي بعدها لحد ما يوصل لقمة الهرم اللي بيسميها self actualization أو تحقيق الذات. أنا بقى إنه يعني رضي بقى إنه على الحياة اللي عمله والإنجازات اللي أنجزها. يعني الحقيقة إن في خطوة بعدها، يعني أنا عايز أقول إنه كل دي نظريات ولها ما لها وعليها ما عليها. يعني فرويد أبو الطب النفسي ده أما حط نظريته، بعد شوية النيو فرويدين اللي هم تلاميذه انتقدوه. يعني دي نظريات فرضية
بتستحدث، يعني قابلة للإلغاء خالص،
قابلة للتغيرات، ويضاف عليها خبرات أخرى من وقت للتاني. الحقيقة بقى بعد السلف أكشواليزة ما عاد يحقق ذاته، لو وصل لكده وخلاص ما تبقاش تحقيق ذات خالص. يعني إن ما كانش ياخد الخطوة اللي بعدها اللي هو الخروج إلى المطلق، المطلق ده هو الله. يعني نفسي مش هتشبع ولا هترتاح إلا لما تلاقي تطلع إلى أو تصل إلى الغير المحدود أو المطلق اللي هو ربنا. نحقق ذاتي بقى في شهادات، في علم، في علاقات اجتماعية، وخلاص كده. يعني أظنها يعني محبطة أو إن الواحد يوصل
أكاد هيفضل في حالة من عدم الشبع،
في حاجة نقصها ونقص الشخص. يعني وده اللي أظن القديس مثلا أغسطينوس يعني حكى عنه، هو راجل عاش كل خبرات الحياة وفي الآخر قال لا كنت بدور على حاجة ولقيته جوا نفسي كمان مش في أي حتة. فهي مش وحدة بمعنى إنه واحد بينعزل وينطوي بلغة علم النفس، يعني أبدا. ده واحد رايح بدل ما كان هيحب مراته وولاده ووالده ووالدته وإخواته وقرايبه، ده رايح يحب الدنيا كلها ويصلي من أجل الدنيا كلها، كما الجندي بقى اللي رايح يدافع عن البلد دي كلها اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، مش أسرته بس. ده رايح يعمل عمل كبير قوي بيتفرغ له ويبان أكنه انعزل وأكنه راح يعيش عيشة صعبة قوي. ويمكن بعض الناس يعني يوصفوه يقولوا عليه مثلا ده خايب معرفش يهرب ليه من التجنيد مثلا، الفهلاوة بقى يعني. إنما لا، ده شرف، وحتى لو استشهد فيها ده شرف كبير. وهنا هيلاقي نفسه أكتر كمان، يعني تحقيق ذات هيلاقي، بيعمل هدف كبير قوي هيلاقي، طاقته ما ضعيتش ولا حاجة، هو بس وجهها في اتجاه آخر أسمى شوي، بدل ما هيقعد هنا عشان الطاقة الجنسية والطاقة والبحث عن الطعام والشراب والكلام ده، لا ده رايح هناك يحب الناس كلها، هيخدم الناس كلها، بيطلع الطاقة دي في حاجة هيلاقي فيها نفسه كمان. ففكرة الوحدة كوحدة لا، لأنه يعني حتى الرهبانة ما هي برضو يمكن هتيجي سيرة دلوقتي، إن هي دلوقتي بتبدأ بشركة، مفيش حد أبدا بيروح ويقول يلا بقى توحد خالص، يعني إلا في قامات معينة.
بالضبط.
عشان كده اللي ما وصلش في القامة كده ما خدش السلالم دي، هيقعد يبص على آخرها يقول إيه ده، هو دي ناس بتخرف دي ولا، يعني هيبتدي ينتقدها طبعا، لأنه ما يعرفش يعني إزاي ده يحصل.
معش ما جربش.
ده اللي أنا بسميه الإنسان الطبيعي، اللي هو إحنا كلنا يعني في مراحل البدايات. يعني أنا أفتكر سمعت حاجة يمكن تخدم السياق ده شوية، حد من الآباء كان بيفسر وبيشرح إنه في الإنسان الطبيعي الفطري، وفي الإنسان اللي عايش حسب الجسد، وفي الإنسان اللي عايش حسب الروح.
تمام.
الإنسان الفطري ده اللي هو عايش ما عرفش حتى إن في حاجة اسمها ربنا، يعني ده عايش بالفطرة كده. والإنسان اللي عايش حسب الجسد ده عايش منحاز للجسد، ولو انه عارف ان في ربنا وعارف ان في كنيسة وعارف ان في خلاص، عارف ان في كل حاجة، بس هو لسه في الصراع بتاع الروح تجتهد بالجسد، والجسد
هو الغالب،
والجسد غالب، وويحي انا الانسان الشقي ومن يمكن. حتى شبهها بحرب بني اسرائيل لما طلعوا مع موسى وعدوا البحر الاحمر وابتدوا يعيشوا بقى عاوزين البصل والكرات والتوم وقدور اللحم، وراحوا عبدوا الصنم وراحوا زانوا، وراح اتقتل في يوم واحد آلاف من الناس. وحرب اللي هي السائرين في بحسب الجسد دي، حروبهم حتى كان موسى لازم يرفع ايديه عكس بقى الروحيين اما عدوا بقى نهر الأردن وكان يشوع
وكالب
وكانت الحرب هي انه الكهنة يلبسوا الملابس البيضة ويجلوا الادوات كانت اللي هي زي النفير او
الابواق
ويلفوا 7 مرات بيعملوش ولا حاجة. لدرجة انه اللي بيحاربوهم بيقولوا ايه الشعب مجانين دول ولا ايه يعني بيعملوا ايه يلفوا ويقعدوا يلفوا ويقعدوا انما جم في 7 يوم بالبساطة دي اتهدت اسوار أريحة. دي قامة روحية ساعات الناس ما تبقاش فاهمها. ده اللي انا عايز اقوله يعني ساعات ما نبقاش نبقى احنا عايشين في مستوى كده زي حالاتي كده واقعد ابص على فوق اقول ايه ده وبيعملوا ايه دول. انما دي حاجة تاني مستوى تاني يعني لا يتعارض ابدا مع المفاهيم النفسيه السليمه.
يعني لازم الانسان يكون عنده من النضج ما يكفي ان هو يفرق بين وضعه مش قادر يوصل له وبين حاجه ناس تانيين وصلوا حاجه تانيه ناس وصلوا لها وعاشوا فيها وحبوها وفهموها ونجحوا فيها
ده كلام
وفادونا بيها يعني.
وساعات ناخد نص المعلومات العلميه اللي هي زي النظريات اللي كنت بحكي عنها ونوظفها في خدمة الدفاع عن قضية هي مش مظبوطة أصلا.
بالزبط.
ده بيحصل ساعات ناخد نظرية ايه فلان قال ايه حد حكى حاجة
يعني انا ممكن يتاخد قوي الانطواء كاضطراب في الشخصية اطبقه على الناس اللي
ونقول دي ناس مستوية ومنعزلة
يعني
مثلا
ممكن تستخدم بطريقة سلبية يعني
مع ان لما تيجي تشوفي واقعيا الناس اللي هي راحت بقى في الرهبانة يعني حد يقدر يقول على قداسة الله شنودة مثلا انه مش اجتماعي ومش
قمة الفرح
طبعا والحب والخدمة وهكذا القديسين على مدى التاريخ. انا بحكي انه المفهوم قاصر شوية يعني اللي بيروح في الرهبنة برضو انا بتكلم بعيدا عن انه يكون شخص هو بقى شخص مش سوي وكان عاوز يترهب ان قصة تانية ده واحد بقى ليه مشاكله مع نفسه يعني إنما مبدأ الرهبنة في أصوله وفي حياته وفي نتائجه لا دي ناس راحة تحب الناس كلها تخدم الناس كلها بيعيشوا في شركة مع بعض يعني لهم ناس يحبوهم حتى المتوحدين مع السياح اللي يقرأ يفهم الكلام ده وبعدين بقى معهم مع المطلق اللي هو مع ربنا نفسه يعني فدي قصة كده ساعات ما بتتحسبش. ممكن الواحد يعيش مع الناس كلها ويفضل عطشان ومش حاسس بالشبع يعني الوحدة أو العزلة بالمفهوم النفسي البسيط اللي بتاع العالم يعني ممكن واحد يبقى عايش في وسط الدنيا ويحس بالعزلة والغربة وده أقصى شعور نفسي يشعره إنسان إنه يبقى جاي يقولك أنا حاسس بعزلة شديدة. طب أنت ليه يعني
حاسس أنا وحيد مع أنه حواليه كل أعراض
مش متجاوز وعندي 7 عيال وعندي إخواتي والعمارة كلها بتاعتنا والعيلة كلها والشغل بتاعي فيه مش عارف كم عامل وكم أمال إيه الإحساس الداخلي وحيد وواحد يبقى قاعد في الوحدة حتى متوحد في مغارة إنما مش حاسس خالص معاه جوق من القديسين والملائكة عايش مع العالم الروحاني اللي أنا كنت بحكي عليه من شوية اللي الانسان الطبيعي ما يفهمهاش.
عايز الانسان يسمو فعلا بتفكيره ويشعر ان فعلا ربنا ممكن يكون هو مصدر الشبع ومصدر الكفايه يعني
وهو الحقيقه هو المصدر الوحيد
يعني زي ما فعلا الايه بتقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض يعني ما هي الا ان انا مش عايز حاجه على الارض غير ربنا يعني. هل ممكن يا دكتور برضو علميا ونفسيا ان الانسان يمارس الامومه او الابوه بدون ما يكون فعلا عنده أولاد حقيقيين بحسب الجسد؟
ده احنا بنمارس الأمومة والأبوة من واحنا أطفال صغيرين. فاكرة مثلا حضرتك وانت طفلة صغيرة في عمر بنتك كده لما كنت تجيلي عروسة وتبتدي لحظي كده مثلا بنوتك وشوفيها وهي بتعامل بيبي صغير هي بتطلع الأمومة.
بالظبط.
وأمومة أمومة حانية وكيرينج ومتعطفة وجميلة يعني ويمكن أمومة قد تكون كمان أنقى وأرق من أمومة جسدية عادية بنشوفها في العيادات النفسية
فيها عاطفة أكتر من حتى الأمومة الطبيعية
بنشوفها في العيادات النفسية تيجي أم بتعامل بنتها ولا ابنها بعنف شديد وبتخليه مريض يعني يبقى يمكن اللي مش ما عندوش أطفال يمكن يكون أب وأم أحسن كمان ساعات يعني وإحنا دايما نقول يعني هتلاقيها برضو حضرتك في حاجات تانية زي إيه المدرسة يعني مثلا لما بتيجي زوجة ما ربنا ما ادهاش اطفال. تشوفي حنيتها بقى لما تروح تحب تشتغل بقى في حضانة في مدرسة، واحنا نشجع ده لان هتلاقي كل الولاد دول بقى اولاد
او في مدارس الاحد او
مدارس الاحد. ده احنا بنقول في المدارس الاحد والتربية الكنسية انه دي مجتمع علاجي، اللي الاب والام اللي بالجسد بيبوظوه في نفسية ولادهم يتعوض من الاباء والامهات اللي هم لسه شباب مش متجوزوش ولا هيخدام والخادمات، لان هم هيحبوا بصحيح وهيحبوا بحب كده برضو مش مشروط ويعني يقدروا يشخصوا ويصلحوا ما افسدوا الاباء والامهات. فالحقيقه لا ما لهاش علاقه خالص،
يعني هي نفسيا حاجه ممكنه،
طبعا ممكنه 100% ممكنه 100%
وعلميا حاجه
ما فيهاش شيء. ممكنه بقى بطريقه اكتر انه كمان غير المتزوج بيبقى متفرغ لانه بيخدم ربنا واولاد ربنا، باصص على ولاد البشر كلهم على انه ولاده بقى مش ولادي اللي بالجسد لهم اولويه. مهما كنت انا كاب بالجسد هقول انا بحب ولاد قرايبي كلهم وولاد الدنيا كلها، بس انا ولادي حاجه تانية لازم برضه منحاز لهم شويه. ده اللي عنده ابناء بالجسد.
هل ما ينفعش ان حد يحل مشكله طفل او شاب او الى اخره الا لما يكون جرب ان يكون عنده فعلا طفل بالجسد او عنده ابن شاب بالجسد عشان يقدر ان هو يعالج امر معين في حياته او يحل له مشكله معينه في حياته الا لو كان اختبرها كده؟ يعني هل الخبره لازم تكتسب لما انا امارسها عمليا مع حاجه تخصني ولا
ما هو ساعات الخبرات تبقى سلبيه؟ يعني ساعات ابقى انا مخلف اولادي وبدعي ان انا بقى صاحب خبره وبضيعهم يعني وساعات يبقى يعني اللي تحسن
ممكن واحد ما عندوش اولاد
ويمكن اللي ما عندوش اولاد بقى ويقرا ويفهم ويشوف ويتابع ويبقى احسن مني 100 مره وهو اللي يعالج لي اولادي كمان. فالقصه مش مرتبطه خالص، وده اللي احنا بنشوفه عمليا انه ياما اباء وامهات بيتعبوا اولاده اما بالجهل، يعني هي اذا مش غريزه بقى ان انا اب يبقى انا بعرف اربي ابني واخد بالي من مشاكله، لا هي مش قصه كده، قصه فيها ثقافه يعني، او ساعات بثقافه مغلوطه انه يبقى انا بدعي ان انا بقى مثقف وانا بقى ودكتور وانا بقى اللي بعرف وبتاع واخد حاجات زي ما كنت بحكي دلوقتي انصاف نظريات كده واطبقها والخبط الدنيا. فده ساعات زي اللي مثلا لما حد يتهم الرهبانة، ما هو برضه هو خد نص القصة كده
نص وقال
انا ما اختبرتش ده
اذا هي مش
لا ما يبقاش كده. يعني القصة دايما التعميم ده بيدل على ان في حاجة مش صح في التفكير، يعني مش صح 100% اما عمم يعني يبقى سهل عليا كده اقول، او كمان يعني يحصل حاجه اسمها البايز يعني لخبطه او مغالطات ان حاجه انا شخصيا ما اقبلهاش اقوم اعممها بس او احطها كقاعده،
او موقف معين مثلا عصرني او موقف معين لخبطني اقوم اعممه على على الكل او حاجه عقدتني فاعممها على
يعني
الكل.
يعني عصرات مثلا في الكنيسه اي حاجه اي عصر، طب ما هم بشر يعني اللي اشتغلوا فيها اذا كان خادم ولا شماس ولا حتى رجل دين، ما هو بشر وفي منهم ضعف، بس هل ده يعني ان اذا الدين او الكنيسه فيها بقى؟ ده التعميم الخاطئ جدا، يعني ان الحد ياخد عصرات او سقطات او اللي هي في كل حته في الدنيا. يعني نقول في دكاتره مثلا يعني مش ملتزمين، في طب كل مهنه وكل حته في الدنيا اذا نلغي الطب؟ اذا الطب وحش؟ لا، يعني اذا في ناس وحشين في الطب، في ناس وحشين في الشغله دي، في الشغله دي، في الخدمه دي، في اي حته في الدنيا،
لكن هي مش حاجه تعامل،
انما مش دول اللي يتحكم عليهم. في اباء وامهات مش كويسين، يبقى بلاش بقى الامومه والابوه، لا ما هي ما تنفعش القصه تبقى بالمطلق ده. يعني
عايز اعرف يا دكتور ايه العلاقه بين ان انا اخاف من مصدر من مصادر الخطيه او من باب ممكن يفتح عليا حرب مع الشيطان او يفتح عليا حروب ممكن اكون مش قدها مثلا، وبين الوسوسه او الخوف؟ يعني احنا بنلاقي في تعليم الاباء في الرهبنه البعد عن كل مصادر الخطيه، يعني كانت بالنسبه مثلا للاباء الرجال يعني في الرهبنه بالنسبه للرجال، اذا كان مثلا الحروب الشيطان دايما بتيجي من ناحيه المراه مثلا فانا ابعد عنها، اذا كانت بتيجي من ناحيه الشباب فابعد عنها وهكذا. هل التعليم بالبعد عن مصدر الخطيه ده نوع من أنواع الوسوسة؟
لا ده 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 احنا بنعمله في العلاج المعرفي السلوكي. يعني أحسن دلوقتي مدرسة علاجية في الطب النفسي اسمها الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي. يعني احنا نصلح مفاهيم سلبية نخليها مفاهيم إيجابية، وإن احنا نسلك سلوكيات إيجابية تخلينا نسعد ونبقى منتجين ونبعد عن ما يعكر صف نفوسنا يعني. طيب من أوائل الحاجات اللي احنا بنحكي فيها مع الشباب مثلا إنه ابحث عن مصادر الإزعاج النفسي اللي بتجيلك. يعني بيجينا كتير قوي إنهم محبطين وحاسين بالذنب وواقعين تحت نير عادات سيئة وخطايا. طب إيه اللي بيجيب لك ده؟ ما احنا ندور على الأسباب. حاجات داخلة عن طريق الحواس أو أصدقاء سوء أو من أول حاجة اكتب اعمل حساب النفقة، بنقول عليها كده حساب الخسائر. بنحسب حساب الخسائر، خسرت ايه من ورا اللي انت مشيت فيه ده، خسرت وخسرت. بيقعد يعمله زي الهومور كده. طيب هي ايه بقى الحاجات اللي دخلتك في ده؟ اصدقائي كذا، والتلفزيون لما بفتح القناة كذا، والمجلة اللي اسمها كذا، والمش عارف، وصدقتي مع واحدة اسمها كذا او مع واحد. مش اذا هتعمل ايه في ده؟ بس اذا هتقفل دول لازم يبقى في بدائل. ايه بقى البدائل الايجابيه؟ وهكذا يعني الدنيا بتمشي كده. فبالاولى انه مدرسه الاباء الشيوخ اللي عندهم خبره كبيره، من تقرص وتجند مش هيبقى رايح زي ما كنا بنقول على الجبهه يحارب، وهيبقى منشغل مثلا بعلاقات نسائيه ولا صداقه النساء ولا، طبعا مش هي دي
بالظبط.
اللي دخل وعنده هدف لازم ينتبه للهدف بتاعه، ولازم يعني يبقى صاحي للي هيدخل فيه. انا عايز بس اقول ايه، يعني في بعض الكتابات اللي هم بياخدوها يعني انه يلاقوا فيها، عشان مثلا ما الكتب معظمها بتبقى اللي كاتبينها الرهبان، فدايما بتبقى المحاربات ايه الشيطانيه، يعني الحروب الروحيه بتبقى ايه اللي هي الدوافع، الدوافع الجنسية، الأكل والشرب، المال، ما هي دي الحاجات المركة، المنصب والكرامة مثلا. فهتلاقي كتير قوي يقول له اهرب من الكرامة، اهرب من عشان تتفرغ للمعركة اللي انت بتحارب من أجلها، أو للصلاة اللي بتصلي عشان الناس دي كلها تفضل بتحبهم كلهم زي بعض. ما ناخدهاش احنا الطريقة بقى يعني كده مش لطيفة، ونقول ان احنا الاباء دول كانوا مثلا بيقللوا من شأن المرأة مثلا. لا، ما مش بيعملوا كده.
ده في كلمة حضرتك حالا حتى اهرب من الكرامة. طب انا ممكن حد يستغلها ويقول طب فين بقى دي مع علم النفس، تحقيق الذات مثلا. طب انا عايز احقق ذاتي واحس بنفسي يعني. ليه بقى؟ ما هو ممكن تتاخد بصورة سلبية، لكن لازم الواحد يحطها في نطاقها.
لا، على مستوى الانسان الطبيعي ابقى عاوز احقق ذاتي والناس تقول لي برافو والجرايد تكتب عني، ده المستوى الإنسان الطبيعي. إنما الإنسان اللي نقل أكبر بقى، ما هو ده اللي هما اللي بعض الناس ما بيبقوش قادرين يقروه، اللي بينقل نقل أكبر شوية بيحس إنه العالم ده كله باللي فيه، بالكرامة بقى، بالوضع، بتحقيق الذات، بالمقتنيات، بأي حاجة، ده كله ده ما
تصغر قوي قدامه،
تتضاءل وتنتهي ويبقى وضع رجله على قمة العالم لما لقى إنه لا عاوز منه حاجة ولا خايف منه في حاجة. وتيجي هنا الآية الجميلة اللي انت قلتيها، معك في السماء وعلى الأرض مش عاوز حاجة خالص، ده ما يلزمنيش. بس دي نقلة تانية، ده المستوى الروحي اللي بقول لك، اللي يبصله الإنسان الطبيعي ويقولوا الناس دي مالها، مجانين ولا إيه اللي بيلفوا حوالين الأسوار دول؟ ده حرب. ده احنا هنعمل إيه بقى؟ هنحارب إزاي؟ ده بيلفوا وما بيقولوش ولا حاجة ويروحوا يقعدوا 7 أيام بس، لا اتطربقت الأسوار وكسرت الدنيا. دي حرب الروحيين وفكرة الإنسان الروحي.
طب انا نفسي ان انا انتهز فرصه وجود حضرتك معانا يا دكتور، يعني في سؤال عام دايما بيواجهنا في الرد على اي امور بتواجه العقيده او بتواجه الكنيسه الارثوذكسيه مثلا. لما يطلع شخص ما في زمن ما وفي سنه ما في اي وقت من الاوقات على مدار القرون المختلفه، يعني لما يطلع فجأة كده حد ويعتقد في نفسه ان هو اكتشف كل الاجيال اللي قبله ما اكتشفتهوش، وان اكتشف ان كل اللي قبليه كانوا ماشيين غلط وهو دلوقتي هيكتشف الصح وهيفسر الصح وهيقول المعاني الصح، هل دي برضو ممكن تكون ليها اي حاجة نفسية برضو او دافع نفسي؟
طبعا يعني اقول له واقول لي يعني نتواضع شوي. يعني كان زمان كان في حد استاذ يعلمني قال لي لما تبقى حاجة مش عارفها قول انا مش عارف، مش تقول اذا هي غلط او هي مش موجودة او هي لا تصح او انا رأيي بقى يبقى كده. يعني
بس برضو دي ناحية روحية، ان انا اتواضع دي ناحية روحية. عايز يعني اعرف يعني الانسان يعتقد ان هو هيصلح الدنيا وان هو واخد دور المصلح اللي اكتشف الحقيقة اللي كانت غائبة او مزيفة على مر العصور اللي فاتت، وهو هيصلح بقى الدنيا من اول وجديد. هل ده ممكن يكون في حاجة معينة نفسية حسسها الانسان بشيء معين هو
هو هو يعني. هي بتبقى فيها اصلها ممكن يبقى لها كذا دلالة. يعني انا اعمل كده لو انا يعني خدني الغرور في اني ابقى واثق في نفسي زيادة عن اللزوم بمفهوم انه انا اللي عندي الحقائق، يعني هذه واحدة
انا شفتها،
او ان انا ابقى ضعيف مش قادر اوصل لمستوى قناة روحية معينة اقوم اقول لا اللي انا فيه ده هو ده اللي مظبوط عشان اريح نفسي يعني
نظرت.
او اني اخش في عارفه قصره الكتب بقى تحولك الى الهذيان. يعني ساعات الواحد يدخل والعلم ينفخ بقى هنا هنا الخطر يعني. عشان كده بيبقى الواحد بيبقى ماشي عامل زي اللي ماشي على الحبل. يعني لابد من انفتاح العقل، لابد ان احنا نقرا ونفهم وكل حاجه، ولكن في تواضع العلماء، خلينا على المستوى العلمي انه لازم يبقى في تواضع العلماء في الرجوع للمصادر كلها باخلاص باخلاص، ثم الرجوع لمستوى اهم. طالما احنا بنتكلم على مستوى مسيحي وروحي، يعني القصه هنا عايزه شويه تواضع، عايزه شويه صلاه، عايزه الرجوع للكتاب المقدس. مش هو ده الدستور بتاعنا؟ يعني لما نتكلم على يوحنا المعمدان ده اللي كان هنقول عليه ايه، مريض نفسيا اتعزل وراح في الصحراء وعاش ياكل جراد وعسل بري، ده هنقول عليه ايه ده مثلا يعني. طيب انا مش هقول بقى امثله كتير يعني، انا هنقول ده وطالع يعني. لما نقول على فكره، بس انا عايز اوصل برضه طالما نتكلم على الرهبنه، يعني الرهبنه ما هياش هروب بالمعنى برضه بتاع الانسان الطبيعي كده يعني، لا الرهبنه دي اللي فيها مليانه خدمه. يعني هو دلوقتي كل معظم يعني خدمة الكنيسة هي خارجة من الأديرة والرهبنة. أهم من كده إن الخدمة اللي بتتعمل هناك، يعني يمكن يقولك مش كله طيب هيبقى أساقفة أو بيطلعوا يخدموا، لا ده اللي هناك دول الجنود المجهولين أهم، دول اللي يمكن ربنا بيرحم العالم بصلاة إن ناس تفرغوا إن هم يصلوا كل يوم من أجل كل الناس.
يمكن سيدنا ذكرها في الحلقات اللي اتناقشنا فيها قبل مقابلة حضرتك ان هم عاملين زي الحراس الأسوار،
هي كده
بتاعة أورشليم، يعني أورشليم من جوه الناس عمالة تشتغل وفي حراس للأسوار.
بس على فكرة دون معاناة فظيعة زي ما الناس
متخيلة،
الطبيعيين اللي زي حالتنا نفتكر ان هم يعيني يعني بيتحركوا وبيتحركوا بقى ومستحملينها وخلاص. لا دي دعوة. انا برضو عايز اكد على فكرة ان دي دعوة، ربنا بيختار ناس كما هارون، زي ما ربنا بيختار كده المدعو كما هارون، مين يبقى كاهن مين يبقى راهب، فدي دعوة. مش كده كمان لما بيجي اي شاب يتحمس، كلنا في شبابنا تمنينا الرهبنة لانه شفنا ملايكة على الارض، احنا كنا بنروح ونعيش جوه الاديرة وقلنا لا لازم نبقى كده. وبعدين اباء اعترافنا او الاباء المرشدين قالوا لنا نصلي نصوم نشوف، وبعدين لقينا لا مش مدعو، يبقى لا روح واحضر وعيش، انما مش دي دعوتك،
مش طريقك،
مش ده طريقك، ربنا طالبك تخدم في حاجه تانية. اذا الواعظ في الواعظ والمعلم في التعليم ورجل الصلاه في رجل في مكان الصلاه، وربنا اللي بيختار. يعني هي تبقى فيها غلط لو واحد غالط نفسه وكابر وما كانش مدعو وراح يقول لا انا لازم اعمل كده، لا ده هيتعب بقى يتعب، وبعدين يتعب ويقول بقى الرهبنة دي مش ما وصله، دخل ما حسبش حسابات صح ولم يكن مدعوا يعني. فهي دعوة
يعني في النهاية. أنا يعني عايز أقول أنا فهمت ممكن حضرتك إن هي نوع من أنواع التسامي.
طبعا
بالدوافع بلاش الغريزة، تسامي بالدوافع وتغييرها لاتجاه تاني
تغيير مجال الطاقة. التسامي دي اللي بيسموها السبليميشن دي من أنضج وسائل الدفاع النفس ضد أي صراع وأي ضغط وأي شد عصبي أو إجهاد عصبي أو كده، أن يتسامى الإنسان. دي بنمارسها في العالم، ويمارسها بقى الراهب في أعلى مستوياتها، اللي راح وقرر أن ياخد طاقاته ودوافعه كلها ويحطها تحت رجل ربنا يسوع المسيح وفي خدمته، وهيبقى هو أكثر إنسان بدأ يشعر بعربون ملكوت السماوات منه على الأرض، وعايش السماء وهو على الأرض بدون معاناة ولا حاجة، إلا لو كان داخل غلط زي ما كنت بقول.
في نهاية الحلقة أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على الحلقة ده، هي استفدنا جدا منها واستمتعنا بوجود حضرتك معنا. بشكرك جدا يا دكتور. أحبائنا نرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، واتضح لنا مفاهيم مختلفة أو مفاهيم مكملة للمفاهيم الروحية اللي كنا بنتكلم فيها، ويمكن تأكدنا بشهادة العلماء وشهادة الأطباء النفسيين أن الرهبانة دي نوع من أنواع التسامي وما هيش نوع من أنواع العقد ولا الهروب ولا الانطواء. أرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا معنا واستمتعتوا معنا. انتظرونا في حلقة أخرى من احفظ الرضيع، نشوفكم فيه.